التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل الخوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قررت السلطات العراقية فرض حظر للتنقل بالسيارات في بغداد يوم غد الاثنين الذي يوافق الذكرى الرابعة لدخول القوات الأمريكية إلى المدينة. المتحدث باسم خطة فرض القانون في بغداد العميد قاسم الموسوي قال إن المدينة ستشهد احتجاجات بهذه الذكرى، مشيرا إلى أن السلطات لا تريد أن تتاح لمن سماهم بالإرهابيين فرصة لاستغلال المناسبة. وقال الموسوي إن حظر مرور السيارات سيبدأ في الساعة 5 الصباح يوم غد وينتهي في 5 من صباح اليوم التالي. هذا وقد تدفق آلاف العراقيين على مدينة النجف اليوم للمشاركة في مظاهرة كبيرة احتجاجا على الوجود الأمريكي في العراق، دعا إليها مقتدى الصدر. وفي السماوة اشتبك متظاهرون مع الشرطة العراقية بعد منعهم من الوصول إلى النجف، وقال شهود أن أحد المتظاهرين طعن شرطيا وردت الشرطة بإطلاق عيارة نارية في الهواء لتفريق المتظاهرين. ومن المتوقع أن يشارك في مظاهرة الاثنين عشرات الألوف من العراقيين الغاضبين من العنف السائد في العراق بعد مرور 4 أعوام على الإطاحة بنظام صدام حسين. قتل 17 شخصا وأصيب 26 آخرون بانفجار سيارة مفخخة أمام مبنى سكني في مدينة المحمودية. قام مقام المحمودية مؤيد فاضل العامري قال إن بين الجرحى 9 في حالة خطرة، مشيرا إلى أن الانفجار وقع في الحي الصناعي. من جهة أخرى أعلن مصدر أمني مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين بتفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف سوقا شعبية في حي الإعلام ببغداد، وأضاف أن الانفجار أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالمحال التجارية. قال مصدر عسكري عراقي إن المعارك ما زالت مستمرة في حيي الجلبية والوحدة الواقعين جنوب الديوانية، وأكد أن قوات أمريكية وعراقية مشتركة تواصل دهم منازل بحثا عن الأسلحة. المصدر أضاف أن 50 مشتبها بهم تم اعتقالهم اليوم خلال عمليات الدهم في أحياء العسكري والغربي والنهضة، مؤكدا أن دوريات الشرطة بإسناد القوات المشتركة تجوب شمال المدينة بعد تطهيره من المسلحين، وأكد وجود مقاومة عنيفة في المناطق الجنوبية حيث تشارك مروحيات ومدرعات في العمليات. رفضت إيران السماح لطائرة تقل رئيس الوزراء العراقي نور المالكي خلال رحلة إلى آسيا بعبور أجوائها ليلة أمس. صادق الركابي مستشار رئيس الوزراء العراقي الذي يرافق المالكي في زيارته لليابان وكوريا الجنوبية قال إن سلطات الطيران الإيرانية أمرت الطيار فجأة بالعودة عندما دخلت الطائرة المجال الجوي الإيراني. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي أسبوعي في طهران قال إن الحصول على إذن من أجل مرور رحلة المالكي هو أمر طبيعي، وأشار إلى أن جميع الرحلات بحاجة إلى إذن. قال مسؤولون أمنيون إن 5 جنود أتراك و2 من المتمردين الأكراد قتلوا في اشتباكات اندلعت مطلع الأسبوع في جنوب شرق تركيا في الوقت الذي بدأ فيه الجيش التركي عمليات خلال فصل الربيع ضد المتمردين، وشارك 3000 جندي على الأقل تساندهم طائرات هليكوبتر وميليشيات من حرس القرى في تركيا في العمليات بإقليم سرناك الجبلي قرب الحدود العراقية، حيث يتمركز آلاف من مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي في الجبال العراقية الشمالية ويعبرون الحدود كل فصل ربيع لشن هجمات. وجه البابا بنديكت 16 نداء من أجل إحلال السلام في العالم، عبر فيه عن حزنه للقتل المتواصل في العراق. البابا أبدى في كلمة ألقاها بمناسبة عيد القيامة قلقه أزاء المشكلات التي تواجه العالم لا سيما في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن لا شيء إيجابي يأتي من العراق الذي قال إنه أصبح ممزقا بسبب القتل المتواصل فيما يلوذ السكان المدنيون فيه بالفرار. أكدت إسرائيل أنها تلقت لائحة بأسماء أسرى فلسطينيين لمبادلتهم مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت في أول مؤشر ملموس على المساعي الرامية إلى الإفراج عن الجندي بعد 9 أشهر من احتجازه. وزير الشؤون الاجتماعية الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ قال إن رئيس الوزراء إيهود أولمرت سيعقد اجتماع عند الحكومة الأمنية خلال الأسبوع، لافتا إلى أن على بلاده أن تعيد تقييم وصياغة المعايير الخاصة بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين بمن فيهم أولئك الذين وصفهم بالملطخة أيديهم بالدماء. مصدر في الحكومة الفلسطينية قال إن اللائحة تشمل 54 أسيرا بدون أن يوضح ما إذا كانت اللائحة تتضمن أسماء بعض كبار قادة فصائل فلسطينية. قال مسؤول بحركة طالبان إن الحركة قتلت المترجم الأفغاني لصحفي إيطالي خطف الشهر الماضي بعدما رفضت الحكومة الأفغانية إطلاق سراح عدد من المتمردين سجنا. وكان الصحفي الإيطالي دانييل ماسترو جياكومو مراسل صحيفة لا ريبوبليكا قد خطف إلى جانب سائقه ومترجمه مطلع الشهر الماضي. وأطلق سراح ماسترو جياكومو بعد احتجازه نحو أسبوعين عندما أطلقت كابول سراح 5 أعضاء كبار في طالبان غير أن سائقه أعدم فيما ظل المترجم محتجزا. رئيس منظمة الصحفيين المستقلين في أفغانستان راهي ملا سمندر قال إن إعدام الصحفي والمترجم أجمال نقشبندي الذي اختطفته حركة طالبان الشهر الماضي سيهدد العمل الصحفي في أفغانستان. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
زمن بيكم السوى وهي نفس النار بيها الكل تشوه، احنا وانتو اثنين بنفس العذاب وفرق واحد، احنا برا وانتو جوا. لا تقولون الزمن بيكم السوى وهي نفس النار بيها الكل تشوه. كل ما نسمع خبر عنكم نحترق، الشفايف تيبس وتصبح زرق، الأصابع تخدي سحفة من القلق، والعيون تصير جمرا من الأرق، وللصبح نبقى احنا تجول. لا تقولون الزمن بيكم السوي وهي نفس النار بيها الكل تجول، احنا وانتو اثنين بنفس العذاب وفرق واحد، احنا برا وانتو جوا.
سيداتي وسادتي، أسرة إذاعة العراق الحر تواصل تغطيتها الخاصة بفاجعة اغتيال مراسلة الإذاعة الزميلة خماء المحسن التي لحقت يوم الخميس الماضي بكوكبة الإعلاميين العراقيين الذين دفعوا حياتهم ثمنا للكلمة الصادقة والموقف الجريء. ونبقى أعزائي خلال الدقائق المقبلة نستمع إلى الرسائل الصوتية لزملائنا وزملاء خماء المحسن في مكتب إذاعة العراق الحر.
إنهم يقتلون الزهور، أجل فهؤلاء الظلاميون القتلة يعشي النور أبصارهم، لذلك يحاولون بكل طاقاتهم الإجرامية إطفاء القناديل في العراق. وقناديلنا هم الأساتذة والأطباء والعلماء والأدباء والصحفيون والإعلاميون الذين تعرضوا إلى القتل والخطف بأبشع الوسائل الإجرامية، وهم ضمن سلسلة جرائمهم أقدموا على ارتكاب أبشع جريمة، حيث اقتطفوا زهرة يانعة من بستان الإعلام، وأعني بها الزميلة خمائل محسن التي كانت مثالا للإعلامية الناجحة والمذيعة اللامعة. ولكن المجرمين الذين أثبتوا أنهم ليسوا عراقيين ولا مسلمين خطفوا حياة هذه الوردة النظرة، فتبت أياديهم القذرة. والخلود لزميلتنا الرائعة الشهيدة خمائل محسن. مصطفى صالح كريم السليماني.
خمائل هي اللي كانت تجلس بين العوائل العراقية وتحكي لنا عن ذكريات كبار السن والشيوخ، وتنقل لنا هموم الأمهات وطموح الشباب وأحلام الأطفال. فمو بس إحنا اللي راح نبقى نتذكرها كزملاء وكأشخاص عملنا معاها، لكن أعتقد راح تبقى بذاكرة كل العوائل العراقية اللي راح يحتفظون بصورة عراقية جميلة لصحفية عراقية اسمها خمائل محسن.
سيداتي وسادتي، أما مراسلنا في النجف ليث محمد علي فقد نقل لنا تفاصيل البيان الذي أصدره الاتحاد العام للأدباء والكتاب في المدينة، والذي يجذب التصفيات الجسدية التي يتعرض لها الإعلاميون والصحفيون في العراق.
اتحاد الأدباء والكتاب في النجف، وبعد حوارية عقدها مساء السبت، أصدر بيان شجب واستنكار لما أسماه التصفيات الجسدية للعلماء والإعلاميين. جاء فيه: إننا إذ نعزي أسرة إذاعة العراق الحر بفقيدتهم الشهيدة الراحلة خمائل محسن، التي طالتها العصابات الهمجية لتسكت صوتا آخر مناصرا للحرية والحقيقة، نجدد مطالبتنا الحكومة العراقية في اتخاذ التدابير الأمنية الرادعة لحماية رجال العلم والفكر والرأي. هذا وكان بيان اتحاد الأدباء الذي ختم بالقول: صوت خمائل محسن وأطوار بهجت وكل شهداء الحرية شارة ضوء وفخار لكل العراقيين. وقع من قبل رئيس الهيئة الإدارية لاتحاد الأدباء والكتاب في النجف. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر ما زالت تواصل تغطيتها للرسائل الصوتية حول حادثة اغتيال شهيدة الصحافة الزميلة خمائل محسن. معكم من عمان مراسلة الإذاعة فائق رسول سرحان، التي التقت بزميلة خمائل الكاتبة الدكتورة مجد الهاشمي، التي شاركتها أعداد برنامج تلفزيوني بعنوان مع الناس قبل أحداث عام 2003. الهاشمي عبرت عن حزنها العميق لفقدان هذه الأم والمرأة المكافحة من أجل لقمة عيش أطفالها.
استعقت يعني لهذه العبارة، أقول لما تردد اسم المذيعة العراقية المعروفة خمائل محسن، يعني صرخت أنه هذه الإعلامية بريئة، يعني ليس لديها لا ناقة ولا جمل، مجرد إعلامية لديها رسالة ولديها عائلة وقبل كل شيء أم وامرأة. فكيف تستهدف هذه الأم وهذه الامرأة في هذه الظروف وبهذه البشاعة التي تعرضت لها من قتل وتنكيل واستلام جثتها الطاهرة بهذه الصورة؟ فبصراحة يعني خنقتني عبارات البكاء، وتألمت جدا جدا أنه الإعلامي أصبح الآن لقمة سائغة بيد المسلحين والميليشيات، ولا أدري ماذا أقول.
طيب ست مجد، عملتي مع الشهيدة الإعلامية خمائل محسن لفترة محدودة، ما هو طبيعة عملك يعني وكيف كانت علاقتك بها؟
اشتغلت فترة في تلفزيون في الفترة السابقة، وكانت خمائل محسن تعمل مذيعة في التلفزيون ولديها برنامج جماهيري اسمه مع الناس، فطلبوا مني أن تعاون معها في إعداد البرنامج. كانت الشهيدة متقبلة لهذا التعاون الإعلامي، وطلعنا ببرنامج جيد خرجنا به إلى الناس، إلى الشارع، إلى العالم، ويعني رافقتنا الضحكة والنكتة والألفة الإنسانية التي جمعتني بها، فكانت بحق إعلامية جيدة ومتفهمة للعمل الإعلامي ومتقبلة حتى للنقد. يعني لم يكن بيننا حتى بالمفهوم العراقي حزازيات، كنا نطلع ببرامج جميلة وبلقاءات مع الناس بشكل حلو، وحتى انه مرات يعلقون خماء المحسن انت مذيعة بس بالتلفزيون حلوة مو ما تطلعين بين الناس، ويعني تعليقات من هنا ومن هنا، فكانت تتقبلها بكل رحابة صدرها خماء المحسن والناس تركض وراها وكذا، فكانت جميلة في صورتها، جميلة في أدائها، جميلة في عطائها، رحمها الله في جنات النعيم. وأقول أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وإن شاء الله من يعني شهداء ومن وأدعو لعائلتها المسكينة يعني، وبناتها الثلاث بالصبر فقدوا أمهم، ويعني الأم فقدان الأم شيء صعب. عشت معها تفاصيل جميلة وعرفتني على أسرتها، ويعني أقول إنه كانت إنسانة طيبة وإنسانة متواضعة وإنسانة تحب الناس وتحب الخير، فلا أدري كيف يعني.
تحكي لك أيضا عن أسرار؟
يعني هي عانت معاناة معينة إنه فقدت بنت بسبب شخصي يعني، وسبب فقدان هذه البنت مشاكل ومعاناة ومتابعات، وين صارت هالبنية، فكنا يعني بصراحة وقفنا معها وقفة إنسانية، لأنه هي أم فقدت بنتها لأسباب عائلية. صراحة يعني حاولنا أنه نقلل من شدة الصدمة اللي وقعت عليها، ووقفنا معها إلى النهاية إلى أن صار نصيبها الثاني، وجاء يعني الله عوضها بثلاث بنات.
ست مجد، كيف تنظرين إلى ظاهرة اختطاف وقتل الصحفيين؟
العراق البلد الأسوأ في نسبة قتل الصحفيين، فأجدها ظاهرة بشعة مقززة. يعني كيف يستطيع رجل أن يذبح أو يقتل أو يخطف امرأة ويعذبها ثم يرميها جثة في الشارع؟ هذه ظاهرة غريبة وأستهجن هذه الظاهرة. فكيف يعني استطاع هذا الذي قام بهذا العمل الإجرامي وبتلك الوحشية أن يقضي على أم ويحرمها من بناتها ويحرمها من وسيلة رزق العيش الوحيدة التي تؤمن لها عيش رغيد؟ بالممكن.
كلمة حق قيلت في سيدة تستحق كل ثناء، ذلك أنها راحت ضحية لكلمة الحق. فائق رسول فرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
عيد الربيع، عيد نوروز، عيد الشجرة، عيد الأم. الحاجة أم ياسر تستذكر طفولتها في أيام عيد نوروز، حيث كانت تذهب مع عائلتها إلى الحدائق والبساتين لمشاهدة. ما زال المواطنون يعانون من تردي الخدمات الصحية المقدمة لهم. عن ظاهرة انتشار الكلاب السائدة في شوارع بغداد أجرينا هذا التقرير. إدمان المخدرات هو وجه آخر من وجوه الأزمة التي يعيشها العراقيون الآن. عندما تمر بأزقة وشوارع بغداد ليلا سوف ترى نورا خافتا من خلال الشبابيك، وربما بصيصا من الضوء يعلن عن وجود لا لا تنير المكان، وتحترق دون مقابل لتعطي الآخرين ضوءا أو أملا في نهاية دهليز ليس له آخر. خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إن ذكرى خماء المحسن ستظل خالدة في قلوب ونفوس كل من عمل معها أو عرفها وتابع تقاريرها وجهدها الإعلامي. إنه لا يحز في النفس أن تستهدف حياة الإعلاميين والصحفيين أمثال خمائل، ممن حرصوا على نقل معاناة أهلهم ومواطنيهم بصدق وموضوعية ومهنية. هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وأسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمتابعة هذا العرض على الصحافة العراقية بصوت محمد قادر.
خمائل الشهيدة، هكذا عنوان باسم الشيخ افتتاحية صحيفة الدستور ليوم الأحد، ليقول: جرح آخر يضاف إلى جروحنا الكثيرة نحن الصحفيين حين اختال الإرهاب هذه المرة الزميلة المرحومة خمائل محسن على مرمى حجر من معاناتنا، إذ لم تسعفها سنواتها الخمسون ونيف لتنقذها من براثن الشر. وتحدث باسم الشيخ عن عمل الزميلة خمائل في تلفزيون العراق إبان النظام السابق، وعملها بعد سقوط نظام صدام مراسلة في إذاعة العراق الحر لإعالة عائلتها لكونها المعيل الوحيد لها بحسب تعبيره، مشيرا الكاتب إلى أن المرحومة قد زارته إلى مقر الجريدة أكثر من مرة لتسجيل تصريحات صحفية لحساب إذاعة العراق الحر، وهي تشكو ضنك العيش ومعاناتها وهي تتنقل لأداء عملها في ظل ظروف صعبة وقاسية. وكانت آخر مرة قبل ما يزيد على الشهر، يقول الكاتب: قابلتها وأنا في طريق دخولي إلى مبنى الصحيفة حاملة معها جهاز التسجيل، وعلى الرغم من انشغالي حينها لم أشأ أن أرد طلبها في تسجيل لقاء إذاعي لتقرير تحاول أن تعده عن أسباب انحسار تدفق الصحف العراقية إلى السوق، لأنني أحترم فيها إصرارها على أداء رسالتها الإعلامية والإنسانية معا، التي لم تكن ضد أحد أو تحاول أن تنال من جهة ما، لكنها كانت تمثل الوجه المشرق للإنسان العراقي الذي لا يستسلم لليأس ولا يخشى الإرهاب، وهو يواصل مسيرته اليومية متحديا أعداء الحياة الذين يستهدفون رموزها وقناديلها المضاءة، وعلى حد تعبير باسم الشيخ في افتتاحية صحيفة الدستور. وإلى صحيفة المدى وفي منشأتها: الحكومة تشكل لجنة تحقيقية في البصرة وتتنصل من نتائجها. لتشير الصحيفة إلى تناقض رأي لجنة تحقيقية شكلتها الحكومة في وقت سابق بشأن دهم القوات متعددة الجنسية مديرية المعلومات والتحقيقات في البصرة، تناقضه مع موقف الحكومة الرسمي. ففي الوقت الذي خلصت فيه نتائج اللجنة التي تشكلت في الرابع من آذار الماضي إلى أن الدهم أمر مخالف للتعليمات ومتجاوز لصلاحيات قوات التحالف فضلا عن التعدي على السيادة العراقية، قالت الحكومة في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء إن رأي اللجنة التحقيقية لا يعبر بالضرورة عن موقف الحكومة. ومن عناوين المدى أيضا: المشهداني يؤكد رفض مشروع قانون حقوق وامتيازات البرلمانيين، وزير الدفاع الياباني يلغي زيارة إلى العراق بسبب مخاوف أمنية، وقتل أحد قادة القاعدة وضبط كميات كبيرة من الفسفور والكلور. ومن المدى إلى جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي، وفيها نقرأ أن 12 منتسبا في المديرية العامة للسفر والجنسية يخضعون إلى تحقيقات بعد أن تم توقيفهم على خلفية إصدار جوازات سفر لجنسيات غير عراقية، في وقت تسعى فيه وزارة الداخلية، تقول الصحيفة، إلى إرجاء تنفيذ قرار السلطات الأردنية بمنع دخول العراقيين الذين يحملون جوازات سفر ذات الطبعة S إلى نهاية أيلول المقبل. وفي الصباح أيضا: تدرس وزارة التجارة مقترحا لشمول العراقيين المقيمين في الخارج بالبطاقة التموينية، في الوقت الذي كشفت فيه وكيل وزارة المهجرين والمهاجرين عزم الوزارة على تقديم مشروع قانون يسمح بشمول هذه الشريحة برواتب شبكة الحماية الاجتماعية إسوة بالنازحين داخل البلاد. ونطالع من عناوين الصباح الأخرى أنباء عن اختفاء محافظ واسط لتفادي اعتقاله، هذا ومع استمرار المواجهات وحظر التجوال انضمام 1400 جندي لإسناد فرض القانون في الديوانية، وبحسب ما نشر في الصباح. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، أدعوكم الآن لمرافقة أياد الجيلاني وهذا العرض السريع للصحف البريطانية.
مستمعينا الكرام، محطتنا الأولى ضمن جولتنا اليوم على الصحافة البريطانية عند تقرير لصحيفة الأوبزيرفر تنقل فيه عن دبلوماسي إيراني تم الإفراج عنه الأسبوع الماضي بعد مضي شهرين على القبض عليه في العراق، قوله إنه تعرض إلى التعذيب على أيدي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أثناء احتجازه في منشأة حكومية عراقية. وتتوقع الصحيفة للادعاءات التي أطلقها جلال شرفي عبر التلفزيون الإيراني أن تسفر عن تكهنات جديدة بأنه قد أفرج عنه كجزء من صفقة للإفراج يوم الأربعاء عن 15 عسكريا بريطانيا كانوا محتجزين لدى الحرس الثوري الإيراني. كما تشير الصحيفة إلى أن هذه الادعاءات جاءت وسط التداعيات السياسية في كل من طهران ولندن الناجمة عن أزمة الرهائن التي استمرت أسبوعين، مع تعرض كل من رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد إلى الانتقادات للطريقة التي تعاملا بها مع الأزمة. ويمضي التقرير إلى النقل عن مسؤولين أمريكيين نفيهم أمس أي دور لبلادهم في احتجاز شرفي، إلا أن الإفراج عنه أثار تكهنات بأنه جاء ضمن صفقة سرية تتضمن أيضا السماح لجهات إيرانية بمقابلة 5 إيرانيين آخرين محتجزين في العراق. وتتابع الصحيفة بأن في الوقت الذي تواصل فيه بريطانيا وإيران تبادل الاتهامات، ظهرت في طهران أدلة تشير إلى أن الإيرانيين المحافظين والإصلاحيين متفقون في خيبة أملهم تجاه أحمد نجاد، مشيرين إلى أن المشاهد التلفزيونية التي أظهرت الرئيس الإيراني وهو يحيي البريطانيين في عقاب الإفراج عنهم لم تجلب سوى السخرية للنظام الإسلامي في إيران. وتعتبر الصحيفة الإنديبندنت أن تزامن الفرحة والحزن يوم الخميس الماضي يشير إلى الدرجة التي تؤدي بها سياسة توني بلير الخارجية إلى إقحام بريطانيا في نزاعات خطيرة ومليئة بالمفاجآت، إضافة إلى نتائج غير مقصودة على الإطلاق. وتتابع الصحيفة بأن قنوات الأخبار التلفزيونية كانت تبث مشاهد لا نهاية لها تظهر البحارة والمارينز البريطانيين 15 وهم يتم الإفراج عنهم بعد ملحمة رهائن، وذلك في الوقت الذي كانت الكتابات المتحركة في أسفل الشاشة تحمل أنباء مقتل 4 عسكريين بريطانيين آخرين، 2 منهم من النساء، وأحد المترجمين العراقيين في حادث تفجير تم تنفيذه في جنوب العراق في أسوأ حادث تتعرض إليه القوات البريطانية في العراق منذ عدة أشهر. أما رئيس الوزراء توني بلير فوجد نفسه مضطرا على التعليق على الحادثين في آن واحد، معبرا عن سروره إزاء عودة البحارة سالمين قبل أن ينتقل إلى ما وصفها بالحقيقة البشعة المتمثلة في ضحايا التفجير، وتابع قائلا إنه من المبكر التحدث الآن عن تورط عناصر إيرانية في اعتداء البصرة، ولكن الصورة الإجمالية تشير على أقل تقدير إلى تورط عناصر من النظام الإيراني في دعم وتمويل وتسليح وتأييد الإرهابيين في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر،
نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، نحييكم أجمل تحية من إذاعة العراق الحر، وسنتابع في ختام هذه الساعة حلقة جديدة من برنامج كولاج. أما الآن فمحطتنا ستكون في بغداد، حيث عقد نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح مؤتمرا صحفيا مشتركا مع مستشار الأمين العام للأمم المتحدة إبراهيم جنباري، أوضح فيه أن وثيقة العهد الدولي التي سيتم إطلاقها في الاجتماع الوزاري الذي سيعقد في مصر أوائل الشهر المقبل تضمنت ثلاث محاور، هي التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك مشاكل اقتصادية كبيرة في العراق، منها مشكلة الفساد الإداري والمالي وتضخم الجهاز الإداري وعدم فاعليته، بالإضافة إلى مشكلة القطاع النفطي وإعادة هيكلته. ليث أحمد حضر المؤتمر وعد لنا التقرير التالي.
أعلن نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح الانتهاء من تفاصيل وثيقة العهد الدولي التي سيتم إطلاقها رسميا في الاجتماع الوزاري في شرم الشيخ بمصر في 3 من شهر أيار القادم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده صالح الأحد مع مستشار الأمين العام للأمم المتحدة إبراهيم كامباري، عقب اجتماع ضمهما مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى دبلوماسيين من دول أخرى. وأوضح صالح أن الوثيقة من الثلاث محاور هي التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وأن العراق وضع إجراءات من أجل تذليلها. وفي معرض رده على سؤال لإذاعة العراق الحر حول طبيعة التحديات الاقتصادية، أجاب نائب رئيس الوزراء:
هناك مشاكل اقتصادية كبيرة، مشكلة الفساد الإداري والمالي، مشكلة تضخم الجهاز الإداري وعدم فاعليته في خدمة المواطن، مشكلة المصارف، مشكلة القطاع النفطي وما هو ضروري فيما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع النفطي كي نتمكن من تعظيم الواردات المتأتية من صادرات النفط العراقية. هناك حاجة جدية إلى تفعيل القطاع الخاص وتحقيق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، تحكم القطاع العام وقطاع الدولة بالمفاصل الأساسية في الاقتصاد في هذا البلد عائق كبير أمام ما نصب إليه من تنمية مستدامة وخدمة المواطن. وبدون إصلاحات جوهرية تأخذ بنظر الاعتبار الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن وضرورة توفير الضمانات الاقتصادية للشرائح الفقيرة في المجتمع مطلوبة، ووثيقة العهد تتحدث عن هذه الإصلاحات الاقتصادية بشكل مفصل ومحدد وضمن سياقات زمنية محددة أيضا. لكن المهم في كل هذه السياقات نتحدث عن ضرورة حماية المواطن، وأن لا تكون هذه الإصلاحات على حساب المواطن العراقي.
صالح أكد أيضا أن الحكومة وضعت جدولا زمنيا محددا للانتهاء من الإجراءات التي تعهدت باتخاذها.
تكاملت الوثيقة بما فيها جدول زمني مفصل حول الإجراءات المطلوبة تحقيقها من الناحية الاقتصادية والسياسية، إجراءات ستتخذها الحكومة العراقية لتحقيق النقلة النوعية المطلوبة، لتحقيق المصالحة الوطنية وحل الإشكاليات السياسية التي رافقت العملية السياسية في العراق، وفي نفس الوقت تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية للوصول بالعراق خلال 4 سنوات إلى حالة الاكتفاء الذاتي وتأمين الرخاء والخدمات الجيدة للمواطنين العراقيين.
وتوقع نائب رئيس الوزراء أن تسقط جميع الدول وخصوصا العربية منها الديون المترتبة على العراق جراء سياسات النظام السابق، وأكد أن الإجراءات الإصلاحية التي ستقوم بها الحكومة ستكون مراقبة من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض.
سيكون لدينا جهازا تنفيذيا بمثابة سكرتارية تكون برئاسة عراقية لكن مدعومة من الأمم المتحدة والبنك الدولي والدول المانحة الأخرى، ستكون مكلفة بمراقبة تنفيذ هذه التعهدات العراقية والدولية، وسنعمل مع الأمم المتحدة في هذا السياق.
إلى ذلك أكد مستشار الأمين العام للأمم المتحدة إبراهيم كمباري دعم منظمته لهذا العهد، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة قد أعدت من قبل العراقيين. إن وثيقة العهد الدولي هي تعبير عن سيادة الحكومة العراقية، والأمم المتحدة تدعم هذه الجهود. سيكون هنالك سكرتارية للعهد وآلية عمل مشتركة لتعزيز تنفيذ هذا المشروع ومراقبة التقدم الحاصل، وهو الأمر الذي سيشجع الدول المانحة والمجتمع الدولي لإنجاح هذا العهد. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم من بغداد، وبالتحديد من جامعتها في كلية الإعلام التي تستعد لإقامة مهرجان بغداد الرابع للإعلام نهاية الشهر الجاري. معاون عميد الكلية وعضو اللجنة التحضيرية للمهرجان الدكتور عبد السلام السامر أشار إلى أن طبيعة هذا المهرجان هو إقامة مسابقات لاختيار أفضل كاتب عمود صحفي وأفضل تحقيق تلفزيوني. كما أوضح السامر أن المهرجان سيقدم طروحات تناقش الممارسة الإعلامية وإخفاقاتها والتجاوزات التي تتقاطع مع أخلاقيات المهنة. ليلى أحمد والتفاصيل.
تستعد كلية الإعلام بجامعة بغداد إقامة مهرجان بغداد الرابع للإعلام في 30 من الشهر الجاري، ويتوقع منظمو المهرجان مشاركة واسعة من قبل الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية، لا سيما وإن المهرجان سيستقبل المشاركات الصحفية منذ 9/4/2003. وعن طبيعة هذا المهرجان تحدث معاون عميد كلية الإعلام وعضو اللجنة التحضيرية الدكتور عبد السلام السامر.
يعد هذا المهرجان انفتاح من جانب كلية الإعلام على وسائل الإعلام وعلى الوسط الإعلامي عموما، إذ إن طبيعة هذا المهرجان هي إقامة مسابقات لاختيار أفضل كاتب عمود ولاختيار أفضل كاتب تحقيق صحفي ولاختيار أفضل كاتب تحقيق تلفزيوني، وهكذا الحال مع الفنون الإعلامية الأخرى. حقيقة المهرجان يهدف إلى إرساء أسس صحيحة للممارسة الإعلامية من خلال مناقشة الكتاب الصحفية والسواء في الصحافة المقروءة أو المرئية والمسموعة، وأيضا تطرح من خلال المهرجان طروحات تناقش الممارسة الإعلامية وما صاحب الممارسة الإعلامية في العراق من إخفاقات أو تجاوزات ربما تتقاطع مع أخلاقيات المهنة.
منظمو المهرجان شكلوا لجنة تحكيمية ضمت نخبة من الأكاديميين المتخصصين في مجال الصحافة والإعلام وعدد من الصحفيين المتمرسين لتقييم الأعمال الصحفية واختيار الأفضل منها، حيث سيكون 15 من الشهر الجاري آخر موعد لتسليم المشاركات في مجال الصحافة المكتوبة في العمود والمقال والتقرير والتحقيق والمقابلة والصورة الصحفية ورسوم الكاريكاتير وأخرى في الصحافة المسموعة والمرئية في فنون التقرير والسيناريو والفيلم والتحقيق. وفي هذا الصدد يقول مسؤول اللجنة الإعلامية للمهرجان خليل إبراهيم:
يشترط في الأعمال المشاركة أن تكون منشورة في الإعلام العراقي في الصحافة المكتوبة أو المرئية والمسموعة أو في مجال العلاقات العامة، وأن تكون يعني منشورة ما بعد 9/4 وحتى هذا الحين.
هل بإمكان المشارك أن يشارك بأكثر من مادة صحفية؟
نعم، في كل فن يعني يشارك بمادة واحدة، في فن المقال مادة، في فن العمود مادة واحدة.
يعني هل ستساهم مؤسسات معينة في هذه المشاركة؟
تدعم في المهرجان السابقة أن تتحمل كليات الإعلام نفقات تنظيم المهرجان، وبالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية ستتحمل المؤسسات جوائز المهرجان. قد وردتنا إشارات إيجابية من العديد من المؤسسات بتخصيص جوائز للفائزين، ويأتي ذلك في إطار التعاون ما بين كليات الإعلام وبين المؤسسات الإعلامية العديدة.
الصحفي أحمد سلمان التقته إذاعة العراق الحر عندما كان يروم تسليم نص صحفي خاص به إلى إدارة المهرجان، وهو أحد الصحفيين الذي سبق وأن فاز في المهرجان الماضي بفن العمود الصحفي.
بالحقيقة هو هذه فرصة للمشاركة والإبداع، لا سيما في المهنة الصحفية، على اعتبار أنه الجامعة الوحيدة اللي بالعراق هي كلية الإعلام اللي ترعى هذه القضية. وأنا كصحفي أشارك في السنة الرابعة، وأتمنى أن تكون مشاركات أوسع من هذه وحتى تعمل فائدة وتشمل الجميع. أتمنى أنه هذه المهرجان أو المسابقة أن تكون قطرية حتى لأكبر عدد ممكن أن تشارك به، وبالتالي تعمل فائدة على الجميع.
هل سبقا فزت بجائزة في المهرجان؟
فزت بالجائزة الثانية للعمود الصحفي، وكانت مخصصة مبالغ نقدية للفائزين.
ويذكر إن كلية الإعلام بجامعة بغداد التي تستعد لإقامة مهرجان بغداد الرابع للإعلام تعد الكلية الوحيدة في العراق التي تدرس أساسيات الإعلام والاتصال والصحافة، وهي تضم أكثر من 2500 طالب وطالبة يدرسون في 3 أقسام، هي الصحافة والصحافة الإذاعية والتلفزيونية والعلاقات العامة. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر ما زالت تواصل تغطيتها لاحتفالات المسيحيين بعيد الفصح والتي أقيمت في معظم كنائس العراق. مراسلنا في كركوك مصطفى محمود ينقل لنا هذه الاحتفالات من محافظته.
بهذه الترانيم احتفل أبناء الطائفة المسيحية في كركوك بعيد يوم القيامة المجيد، متمنين أن يعم السلام والوئام ربوع هذا الوطن، وأن تسود روح الأخوة والتسامح بين مختلف القوميات المتعايشة في هذه المدينة. وحول هذا الاحتفال يضيف بعض المواطنين من التقت بهم إذاعة العراق الحر في كاتدرائية الكلدان في كركوك بالقول:
اليوم أكيد احنا بأفراح القيامة، قيامة المسيح من بين الأموات. هاي ذكرى، ما هي ذكرى بس نحيها كل سنة، لكن كل سنة هي فرصة لشعبنا المسيحي والعالم أيضا أنه يعيش ويجدد حياته، مواعيده وعلاقته بالله وبطوية كل إنسان هو موجود وياه بهذا العالم. فأكيد هي فذكرى حلوة، وكل إنسان يتمنى أنه يحيى هاي الذكرى بكل أبعادها الإيمانية أيضا الاجتماعية وعلى كل الأصعدة. نتمنى أكيد أنه هذا العيد أنه يكون فرح وسلام وأمان لشعبنا بالعراق خاصة، وكل شعوب العالم اللي هي بترزح تحت أثقال الاضطهاد والظلم، ونكون فرح وسلام بالعالم أجمع. آمين.
ماذا يختلف هذا العيد عن الأعياد السابقة؟ يعني هل هناك اختلاف بينه وبين السنوات السابقة؟ هل لاحظتم فرق يعني؟
أكيد كل سنة بنعيش احنا في العالم، وكل عالم أكيد كل سنة أكو متغيرات، أكو ظروف، أكو مشاكل، أكو صعوبات جديدة. أكيد كل قيامة هي قيامة تجاه قضية معينة، تجاه واقع معين، فأكيد هذا الشيء يجدد ويعزي وينطي رجاء لكل إنسان أنه ما يوقف عند مشكلة معينة أو عند ضيق معين أيا كانت وأيا كانت الأزمة، لكن يقوم بالرغم من كل شيء.
نتمنى السلامة والحياة السعيدة، أقول المجد في الله في العلا وعلى الأرض السلام. ففي هذه المناسبة المباركة نعيد الشعب المسيحي عامة وكل الشعب يعني، وأتمنى السلامة الدائمة والأمان في الشعب العراقي. يعني احنا نتمنى الامان، يعني احنا يعني اكو مثلا خوف، هم خاف.
من ناحيتي اشار الاب لويس ساكو رئيس ساقفة كلدان في كركوك الى ان الله تعالى خلق الناس مختلفين حتى يحب الانسان اخيه الانسان على حد قوله، داعيا من سماها الاطراف الخارجية عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية.
كيف كل هالموجة من العنف والتهجير والاضطهاد وبهدلت الناس، بالنهاية الانسان أي إن كان هذا الإنسان، مسلم، مسيحي، يزيدي، صابئي، عربي، كردي، تركماني، هو أخ، هو جار، هو مواطن، وهو مساحة لإيماني ولرسالتي، هو طريقي إلى الله وطريقي إلى الخلاص، فما ممكن إزالته بأي شكل من الأشكال. بالعكس علينا أن نقبله، لأن هذا تصميم الله، والله خلقنا نحن مختلفين حتى نتحابب ونتعامل ونعمر هذا الكون يكون جنة بدل ما نعمله حوله إلى جهنم. أتمنى أن كل العراقيين يعني يعودوا إلى ذاتهم ويصالحوا ويصافوا ويخلوا بالخارج من هو بالخارج، خلي يبقى بالخارج ما له دخل بالداخل، داخل نحن نبنينه ونكونه ونعيش فيه عيش مشترك وبتلاحم.
كان هذا جالبا من احتفاء المسيحيين في كركوك بعيد يوم القيامة المجيد. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
محمد
سالي
أبو القاسم الجاني.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطاتنا لهذا الأسبوع راح تتناول مواضيع الأجهزة الحديثة. من هذه الأجهزة هي الامبي 3 والآيبود والنيفيغيتر، دليل الطرق، بالإضافة إلى المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
محطة نظام الامبي 3. بهذه المحطة أصدقاء المستمعين راح نعرف ما هو نظام فورمات الامبي 3، مع من يتعامل هذا الفورم، معلومات كاملة عن موضوع الامبي 3 اللي حناخذها من ضيوفنا.
الامبي 3 هو حسب ما اعرف انه هو يعني بس موسيقى، انه مثل اكو كانك تضغط الارقام مالت، يعني هي مثل لغة خاصة مثل كأي لغة احنا نحكيها، لكن الكمبيوتر عنده لغة تختلف. فالامبي 3 هو مثل لغة الموسيقى لكن مضغوطة. يعني لحد الآن هم هاي يعني كشفوها يمكن قبل 10 سنين، لكن احنا ما نعرف. الخبراء انه اكتشفوا انه بهالطريقة انه تقدر باقل كمية ذاكرة تقدر تحفظ موسيقى.
امبي 3 غير بس موسيقى،
هو هذا مثل تيوب تقدر تحطه بالكمبيوتر. شو ممكن تشرح لنا عليه؟
مثل تيوب بي USB. USB تقدر تخلف الكمبيوتر. تختلف بالنسبة للآيبود إلا برنامج خاص، إلا آيتونز. بس MP3 بلاير عادي iTunes. MP3 بلاير العادي ما تحتاج لك برنامج.
شلون تقدر تشحن حاله بالMP3 تكبس الأغاني؟
أكو برنامج يسمون convert، برامج هم جيبهم من الإنترنت، فأول تسوي convert إلى MP3 وبعدين تقدر تحطه على.
شو يعني شوف خال MP3 ويسمع أو شلون يعني؟
لا هو مو منظر، هو نوع يعني آلة لهو للشباب. أعتقد انه اي مكان بكل وقت تقدر تسمع الاغاني اللي انت عاجبتك او اللي تتفضلها. فتشوف الشباب دائما يمشون لحاطين الامبي 3 باذانهم ويفترون. يعني اعتقد مضار اجتماعيه اكثر، يعني هو راح يكون الشاب هيك منطوي على نفسه، هو والعايش هو والامبي 3 مالته، وما له علاقه بالشارع منو اللي يحكي، منو الناس تسوي ما تسوي، هو ملتهي ويا نفسه.
هو صحيح اذا تسمع موسيقى تعزل نفسك، بس أنا غير ناس وياي، مثلا قاعد بالقطار ويا صديقي ما راح أسمع موسيقى، راح شوية صديقي. بس إذا أنا وحدي أسافر أسمع موسيقى، من واحد وياي، من أدرس أسمع موسيقى.
أنا عمري بعدني 22، فكانت الأمبيك 1 أو الأمبيك 2 كانت بس صورة، بعدين صار الأمبي 3 هو يعني أمبي 1 أمبي 2 صورة، بعدين أمبي 3 صار موسيقى، والام بي 4 هو صار صوت وصوره، وهو نفس الكواليتي مال دي في دي صار، وهم من بطريقه كلش يعني مضبوطه، لكن كواليتي كلش عالي.
اجمل ما بالكون عيني انا وهالمجنون، اجمل ما بالكون النظره لعيون عيني من
محطة الآيبود. طبعا بالتأكيد أصدقائي الآيبود هو تابع لنظام الماك اللي هو أكثر حداثة وأكثر تطورا من الناحية الصورية والصوتية. هذا جهاز الآيبود يستخدم إلى الصوت والصورة. الآن يعتبر هو من أحدث الأجهزة اللي يخص بطبيعة الحال النظام الصوتي والنظام الصوري بدرجات عالية من الكواليتي.
بالنسبة للآيبود أكو سوفتوير خاص اسمه آيتونز, وآيتونز أي واحد يقدر يحصله من الإنترنت.
نأخذ الآيبود مساحته, جيت تأخذ مساحته
هم تختلف. الآيبود هذا أسا ناخذ 30 جيجا بايت, أكو أسا ياخذ 80, أكثر شيء 80.
شنو البي الفائدة أكثر من ذلك؟ يعني وش نختلف على الام بي 3 الصغير؟
ب 30 جيجا بايت هواي أكثر من الام بي 3 الصغير. الام بي 3 الصغير ما يتحمل هواي. ممكن تطبع فيلم على الآيبود, ممكن تطبع صور على الآيبود, وممكن تسمع موسيقى.
ايه هذا بعد يعني افلام تقدر تشوف بيه, او موسيقى تقدر تسمع بيه. يعني هو بعد ما يحتاج لاي شيء, هو بعد باي مكان يقدر يسوي يعني ينطوي على نفسه ويشوف ويسمع اللي هو رايده. يعني صحيح هو اعتقد انه تعزله شويه من العالم. اما
الايبود كلش انا ارتاح لان كواليتي مال الموسيقى مالته حلوه. ثاني شيء لان هي الماكنتوش طبعا هي دائما اكو مشاكل بين شركه مايكروسوفت وشركه ماكنتوش, بس هي هو تقريبا نفس الكواليتي مال ام بي 3 هم مضغوط, لكن يستعمل يعني اي سي انه هو يعني مثل لغه ثانيه, لكن نفس الشيء تقريبا.
فورمات مال الفيلم شنو هاي؟ فورمات الفيلم شنو, ام بي لو شنو؟
فيلم ام بي خصال.
المستمع اللي يعرف يقول هاي فيلم شلون تقدر تنزل فيلم عليه؟
والله انا ما استعمل الافلام في هذا, بس الافلام ممكن نزل فيلم من الانترنت تسوي داونلود وبعدين هم تسوي كونفرت لا ايتونز سوفت وير وبعدين تقدر تحطها على الايبود.
برامج تشتريها ويا شون؟
ممكن تشتريها بس غالية إذا تشتريها من السوق. ممكن تسوي داونلود من الإنترنت ما تسهل.
تختار الموسيقى اللي تعجبك وكواليتي كلش عالي. وإنه أول ما تدخل على الكمبيوتر هو قبل يأخذ كل الموسيقى اللي أنت عندك بالكمبيوتر بطريقة كلش سريعة, فبدون ما تدور. واشتهرت لأنه صاروا مثل تخصصوا الآيبود تخصص كجهاز للموسيقى, وشركات شركات الدعايه والاعلام استخدمت هذا الشيء عن طريق شلون قامت تستفاد ان تسوي موديلات خاصه ايبود لونه احمر عن طريق شركه كذا او فرقه كذا سوت ايبود خاص, فصارت هي مثل تجاره حلوه. وصار بي هسه امين تطور صار بي يعني صوره وصوت وهم بطريقه مضبوطه وسريعه. يعني
جهاز الغالي اذا تشتري او تتاكد بي جارنتي, وممكن الجارنتي يخلص ورا سنه, يكون عندي جارنتي سنه يعني بالايبود. اذا ورا سنه خرب فلوس البيت يعني ما انتهى.
اذا جاء شيء جديد راح تشتري واحد اخر جديد لو شو تسوي؟
لا شيء جديد من يخرب الايبود او يضيع.
منين جبت فلوس الايبود انت؟
اشتغلت في الشهر كامل يا الله قدرت اجمع الفلوس وبعدين شريته.
اي تقومون يداينون الاسعار غاليه, خاصه الايبود سعره يعني من 150 وفوق يعني تطلع اسعاره. فمرات يداينون, مرات يقتزون هواي امور على مود يشترون الايبود. هي ساعه ورا فتره راح يطلع غير شيء, وهاي تطلع ال200 اللي دفعتها راحت لان انت راح تريد تشتري غيرها وتشتري اغلى بعد.
محطة دليل الطرق. بالتأكيد أصدقائي بالآونة الأخيرة أصبح هناك جهاز اسمه النيفيجيتر. هذا الجهاز النيفيجيتر هو دليل الطرق, سهل من عملية انتقال المواطن من مكان إلى مكان, بالإضافة إلى أنه جهاز حديث أيضا الآن مطروق وعلى شكل نظامي. نسمع من ضيوفنا حول هذا الموضوع.
النيفيجيتر هو فد شيء كلش حلو, يعني يستعمل طريقة الجي بي اس, اتوقع يمكن جلوبال بيكتشر سيرفيس بس ما متاكد. سهل جدا يعني, الناس دائما تخاف تقول هاي يمكن ادوخ او يعني صعب, لكن هو كلش سهل. بس تكتب انه انت مين باي شارع واي منطقه او اي شارع تريد توصل, وهو يوضح لك يعني بالضبط وين تريد توصله. حتى بالعراق موجود هذا الجي بي اس على فكرة، برنامج كل السهل. وأكو أكثر شركة، يعني كل شركة تعرف أكو حارب بين الشركات، لكن كلهم يستخدمون نفس الطريقة.
أنا يعني بالنسبة لي مفيد أكثر من المهم أكثر من الآيبود أو مهم أكثر من الام بي 3، بس أسعاره جدا غالية لحد الآن، يعني مو أي واحد يقدر يشتريها، مع أنه أعتقد الناس كلها تحتاجها هسه بهالوقت هذا، لأن هو ترند، شيء نزل للسوق جديد. أعتقد أنه على مدى غالي، بلكي أنه ورا فترة هذا هم رح يرخص سعره، وناس ناس وايدة تنتظر أنه بلكي يرخص سعره وأشتريه. يعني أنا من الناس أقول خل بلكي هسه فت سنة سنتين يقدم وأشتريه أنا.
طيب يعني هذا لازم واحد يتأكد شو من يشتري له شنو؟
يعني من أنا أشتري واحد أول أتأكد عن الطريق، أشوفه بالإنترنت، فعندي ورقة وياه تدلين الطريق وعندي.
يعني واحد ما يقدر يستغني عن الخريطة، يبقى يريد خرائط، يبقى يستخدم الخريطة.
طبعا الخريطة يعني 100% صحيح، النافيجيت ممكن في غلطة تصيبه ويخرب.
يحتاج واحد انه شنو السوفت وير يكون اوريجينال، شلون ممكن المستمع يعرف؟
اي يحتاج السوفت وير يكون اوريجينال. تقدر تشتري يعني تشتري نافيجات سي وتحط له سوفت وير مضروب او مبيوك، بس ما راح يكون الكواليتي نفس الشيء، راح يعطل عندك هوايه وراح يخرب هوايه وراح يتوقف هوايه، لازم تسوي له ابديت دائما. بس اذا تشتري اصلي سوفت وير اصلي مال توم توم مثلا راح يكون اقوى.
المحطة المفتوحة.
محطة مفتوحة، أعلى سعر دافع على جهاز شنو؟ شنو بالنسبة لك الجهاز المهم اللي دافع بيه سعر هواية؟
اشتريت فيديو كاميرا باليورو سعرها 1200، يعني يطلع يمكن 1400 دولار، هيك شيء. هو هذا أكثر سعر، ولأن كان الكواليتي مالته حلو، وبعدين همين لأن اشتغلت شوية وجمعت كم فلس، وتعرف منا ومنا يعني اللي هاي ايضا اي طبعا اي يعني كواليتي مالتها كلش عالي، فقلت خلي اشتريها يعني، لانه حرامات، لانه انا اذا هالفلوس تبقى عندي فيمكن حصرفها او شيء على شيء ثاني. والكاميرا لازم اشتريها، خاصه يعني هالفتره احنا شباب نحب عندنا تكون كاميرا او لابتوب حديث او يعني شغل اجهزه يعني.
محطة مفتوحة، أعلى سعر دافع على جهاز شنو؟ شنو بالنسبة لك الجهاز المهم اللي دافع بيه سعر هواية؟
هو الآيبود 330 مليون. أنا أحب الموسيقى هواي، وأقدر أحط آلاف الأغاني أقدر أحطهم بالآيبود، فموسيقتي كلها دائما وياي، كل موسيقى اللي تعجبني شو وقت ما أريد أقدر أسمعها.
تسمع موسيقى عربية؟
طبعا كم ساعة.
اخذ اغلى شيء جهاز اشتريتيه شنو انتي؟
نافيجيتر. لا اشتريته 250، واشتريته على اساس مو كلش غالي، بس هم سبب لي هواي مشاكل، لان بعد مو اصلي يعني مو 100%، فاعتيادي لو اشتريته ب 500 كان ما سبب لي هالمشاكل هاي كلها. هسه يوم يعطل يوم زين، يوم يمشي، يوم سوفت وير مالته تغير، فهم يعني اقول لو منتظره ومشتري واحد ابو 500 كان احسن.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، إيه ما تبعت التحيات؟
الأهلي بالعراق، خوالي وأهلي وكافة العراق.
محطة تحياتي، إيه ما تبعت التحيات؟
أبعث تحياتي لعلي صادق، أبعث تحياتي لفارس وأحمد ومخالتي وكل أهلي بالعراق وخالاتي كلهم بالعراق، وتحياتي لكل العراقيين. الله يساعدكم، وإحنا ندري يعني الحالة اللي أنتوا بيها، بس إن شاء الله خير، إن شاء الله تخف خلال فترة قصيرة.
المحطة تحياتي، إلما تبعثين تحيات
لكل العراق، يعني ما بعثت شخص أو شخصين، العراق كله تحياتي إلى، وأتمنى يعني يرجع الأمان ويرجع الاطمئنان كل قلب عراقي من كل عراق.
أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.